بسم الله الرحمن الرحيم.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. وهذا هو الشريط الأول، ويحتوي على مقدمة عامة في علم الفقه. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، من هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى نبدأ في شرح كتاب الوجيز للدكتور عبد العظيم ابن بدوي حفظه الله تعالى، ونريد ترجمة للدكتور عبد العظيم موجزة، وهذه الترجمة نقلتها من موقع الدكتور حفظه الله تعالى، فهو من مواليد قرية الشين مركز قطور محافظة غربية عام 1373 هجرية 1954 ميلادية، حصل على ليسانس أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية من جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1977 ميلادية، ثم عمل إماما وخطيبا بأوقاف القاهرة، ثم هاجر إلى الأردن فعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف الأردنية لمدة 11 سنة، ثم عاد إلى مصر فعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف بمسجد النور بقريته الشين، وما زال إلى الآن. وقرية الشين تابعة لمحافظة الغربية، فهو الشيخ مصري الجنسية. وطبعا قد واصل الشيخ دراسته الجامعية بكلية أصول الدين بالقاهرة، فحصل على رسالة الماجستير عام 1994 ببحث عنوانه الحرب والسلام في ضوء سورة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم حصل على الدكتوراه عام 98 ببحث عنوانه شيخ الأزهر مصطفى عبد الرازق وجهوده في الدعوة إلى الله. من مؤلفات الشيخ هذا الكتاب العظيم في فقه الكتاب والسنة، أو في فقه السنة والكتاب العزيز. فيعني أذكر إخواني بشراء هذا الكتاب فيأتون به حتى نقوم بشرح هذا الكتاب بإذن الله جل وعلا، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في هذا المكان المبارك. فمن مؤلفات الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وافتتح الشيخ حفظه الله تعالى هذا الكتاب بمقدمة نقرأها على حضراتكم لعلنا نستفيد منها بإذن الله جل وعلا قبل الشروع في شرح هذا الكتاب. فبعد أن بدأ بالحمد على الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، قال بعد خطبة الحاجة، قال: هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها الخطب والدروس والمواعظ، وللعلامة الألباني رسالة نافعة فيها فراجعها. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه تسمى بخطبة الحاجة. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: إن علم الفقه من أفضل العلوم وأشرفها، إذ به تصح العبادة التي هي الغاية من خلق الخلق. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان أصل النجاة لا يحصل للعبد إلا بصحة التوحيد وسلامته من شوائب الشرك، فإن تمام النجاة لا يحصل إلا بصحة العبادة وسلامتها من شوائب البدعة. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فقه العبد عنوان إرادة الله به الخير، فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث في الصحيحين. ثم قال الشيخ: وعظمة هذا العلم وشرفه تجل عن الوصف والإحاطة، ذلك أنها أحكام تساير المسلم وتلازمه في عموم مسالك حياته فيما بينه وبين ربه عز وجل، وفيما بينه وبين عباده، فبها يشد حبل الاتصال بعبادة ربه في علانيته وسره، من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج ونسائك. وبها ينشر راية الإسلام ويرفع منار القرآن، وذلك في فقه الجهاد والمغازي والسير والأمان والعهد ونحو ذلك. وبها يتطلب الرزق المباح ويبتعد عن مواطن الإثم والجناح، وذلك في فقه المعاملات من بيع وشراء وخيار وربا وصرف وما جرى مجرى ذلك مما يرتبط بمعاملات الخلق المالية لبعضهم مع بعض. أي هذا الفقه كلنا جميعا في حاجة إليه، لأن الفقه في الدين كما بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من ضروريات هذه الحياة، كما تتعلم أنت العقيدة فأنك أيضا ينبغي عليك أن تتعلم الفقه في الدين لتعبد الله جل وعلا على بصيرة. يقول الشيخ: وبها تجرى الأموال في وظائفها الشرعية من وقف ووصية ونحوهما من أحكام التصرفات المالية، وبها يقف على فقه الفرائض. أي بالفقه في الدين تتعلم فقه الفرائض، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء بإذن الله تعالى سنتحدث عن هذه الأشياء تفصيلا، عن أحكام الطهارة والصلاة والحج والعبادات والمعاملات بإذن الله عز وجل، وفقه الفرائض المحكمة. فيسعد العبد حينئذ بنصف العلم، لأن الفرائض هي نصف العلم كما بيّن العلماء. وتستقر الأموال في أيدي أربابها على أعدل قسمة وأتم نظام، وبفقهها ينعم بالحياة الزوجية الشرعية وما يلحق بها من الأحكام، ويحيط بمدى محافظة الإسلام على ضروريات الحياة المشمولة باسم الجنايات والديات والحدود والتعزيرات، فيعيش العبد في أمن وأمان وراحة بال واستقرار. وهكذا في أحكام الأطعمة والنحائر والنذور والأيمان، وفي مباحث التقاضي وقواعده وطرقه وأحكامه، موطن تتحقق العدالة وفصل الخصام، فتقر الحقوق في أنصبائها وتعاد الظلمات إلى أهلها. لهذا كله قال القائل: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزاز. ولما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك. والدليل عليه أمور: أول هذه الأمور الأدلة من القرآن، قول رب العالمين سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سامحوني إن كانت هذه المقدمة ثقيلة، ولكن بإذن الله جل وعلا الكلام سيكون سلسا بعد ذلك ومفهوم، ولكن من باب أن نؤصل لهذا الفقه وأن نتعرف على كلام المؤلف حفظه الله تعالى. يقول: من الأدلة على ذلك من القرآن قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة. ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه فيه، أو لم يصدق عليه هذا الكلام على حال. وفي القرآن قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف، فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف. ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد، إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع، وهذا باطل، لقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ومعنى البينات أي الشريعة. فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله البتة لما قيل لهم من بعد كذا، ولا كان لهم فيها أبلغ العذر، وهذا غير صحيح، فالشريعة لا اختلاف فيها. وهذا ما سنبينه بإذن الله تعالى بعد قليل، أنه لا اختلاف في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تذم الاختلاف، والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثيرة. ثم قال الشيخ: لقد رتبت كتابي هذا الوجيز على هذا النحو: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب البيوع، كتاب الأيمان، كتاب الأطعمة، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الحدود، كتاب الجنايات، كتاب القضاء، كتاب الجهاد، كتاب العتق. ثم قال: وسر هذا الترتيب أن الله تعالى خلق الخلق. لماذا؟ ليعبدوه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. وبالألوهية يفردوه سبحانه وتعالى. ولما كانت الصلاة أصل العبادات وعمود الدين، فقد بدأت بها، وإنما قدمت عليها كتاب الطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والشرط مقدم على المشروط. ولما كان الصيام لله تعالى وهو يكفي به، كما في الحديث يقول: فقد ألحقته بالصلاة، يعني بدأ بالطهارة ثم بالصلاة ثم بالصيام. يقول: وقدمته على الزكاة تقديما للعبادات البدنية على العبادات المالية فقط، وهي الزكاة. والبدنية المالية وهي الحج. ولما كان النكاح سبب وجود العابدين فقد جعلته أول كتاب بعد كتاب العبادات، ثم أتبعته بالبيوع لأن الناس الموجودين من النكاح لا يزالون يبيعون ويشترون، وقد جرت العادة بكثرة الأيمان في البيوع، ولذلك ألحقت كتاب البيوع بكتاب الأيمان. بعد البيع تجد كتاب الأيمان. لماذا؟ لأن البائع دائما ما يحلف على السلعة فيقول والله اشتريت هذه السلعة بكذا وبكذا، يقول لذلك أتبعت كتاب البيوع بالأيمان لبيان ما يصح من الأيمان وما لا يصح. ثم أتبعت ذلك بكتاب الأطعمة والفرائض ثم الحدود والجنايات. ولما كان القضاء غالبا هو الذي يفصل في الفرائض ودائما في الحدود والجنايات، إذ لا يؤذن في إقامة الحدود لأحد إلا للحاكم أو نائبه، فقد أتبعت ذلك بكتاب القضاء. ولما كان المسلمون مكلفين بعد إقامة دين الله في أنفسهم بالسعي لإقامة دين الله في أرض الله ودعوة الناس إلى عبادة الله، وجرت العادة في كل زمان ومكان بوجود من يصد عن سبيل الله ويمنع الدعاء من تبليغ دين الله، فقد تكلمت عن الجهاد وأحكامه. ولما كان من نتائج الجهاد وجود الرقيق أحيانا وهم أسرى الحرب من الكفار والمشركين، يقول فقد جعلت كتاب العتق بعد الجهاد لبيان ترغيب الإسلام في العتق والإنعام على أسرى الحرب بالحرية. ثم قال والحكمة في جعل كتاب العتق هو آخر كتاب في كتاب الوجيز الطمع في أن يجعل الله جل وعلا هذا العمل سبب عتقي من النار، إنه سبحانه وتعالى هو العزيز الغفار. ثم قال والله العظيم أسأل أن أكون وفقت فيه للصواب وأن يثيبني عليه وأن يغفر لي ما كان فيه من خطأ وأن ينفع به المسلمين، والحمد لله رب العالمين. كتبه عبد العظيم ابن بدوي الخلفي لقبا. الشاهد من هذا الكلام طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا جميعا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني هذه مقدمة في عجالة ذكرها الشيخ في مقدمة هذا الكتاب العظيم، ألا وهو كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. بعد هذه المقدمة قبل الشروع في كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة وهكذا، نريد أن نتعرف على مقدمة سريعة عن نشأة الفقه. يعني نحن تحدثنا عن مقدمة الشيخ حفظه الله تعالى، وكلام الشيخ يعني يحتاج إلى تفصيل طويل، ومن خلال ما أذكره الآن بإذن الله تعالى لعلنا نستفيد من كلام الشيخ. ففي هذا الكلام الذي سأذكره الآن فيه تفصيل بإذن الله عز وجل، وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب الطهارة وأول شيء باب المياه في المرة القادمة بإذن الله تعالى. ولكن نريد أن نتعرف على نشأة علم الفقه. الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم في عهد الصحابة، ثم في عهد التابعين، ثم من بعدهم. طبعا لابد أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونا. الفقه أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مدونا، ما كانش مكتوب، ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل بحث هؤلاء الفقهاء، حيث يبنون بأقصى جهدهم الأركان والشروط والآداب أو كل شيء ممتازا عن الآخر بدليله. يعني تجد مثلا الدكتور عباضين امتاز في باب معين عن مثلا أي شيخ آخر قد كتب في هذا العلم ألا وهو الفقه، كل شيخ قد امتاز عن الآخر في شيء معين. قال العلماء كل شيء ممتازا عن الآخر بالدليل ليس بهوى من عنده، و ويفرضون الصور من صنائعهم، الصور يعني الفهم من صنيع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ويتكلمون على تلك الصور المفروضة، ويحدون ما يقبل الحد، ويحصرون ما يقبل الحصر إلى غير ذلك. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيرى الصحابة وضوءه عليه الصلاة والسلام فيأخذون منه أو فيأخذون به من غير أن يبين عليه الصلاة والسلام. يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقول للصحابة توضؤوا كذا، يعني اغسلوا ثلاثا أو يأمرهم بشيء في الوضوء أو في الصلاة، كلا، بل هم كانوا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فيطبقون، وينظرون إليه وهو يصلي فيصلون. إذا قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا، من توضأ نحو وضوئي هذا، كما في حديث عثمان. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم في الحج. فالشاهد هنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة والحج بدون أن يبين لهم عليه الصلاة والسلام أو أن يفسر لهم صلى الله عليه وسلم. وهذا كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم، لم يبين أن فروض الوضوء مثلا ستة أو أربعة، ولم يفرض صلى الله عليه وسلم أنه لن يتوضأ إنسان في يوم من الأيام بغير موالاة، حتى يحكم صلى الله عليه وسلم عليه بالصحة أو الفساد، إلا ما شاء الله. وقل ما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء، وكان صلى الله عليه وسلم يستفتيه الناس في الوقائع فيفتيهم، وترفع إليه القضايا فيقضي فيها صلى الله عليه وسلم. فرأى كل صحابي من الصحابة ما يسره الله له من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم وأقضيته، فحفظها وعقلها، وعرف لكل شيء وجها من قبل حفوف القرائن به، فحمل بعضها على الإباحة، وبعضها على الاستحباب، وبعضها على النسخ لأمارات وقرائن كانت كافية عنده. ولم يكن العمدة عند هؤلاء الصحابة إلا وجدان لاطمئنان من غير التفات إلى طرق الاستدلال، فانقضى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك، يأخذون منه صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بأن يتوضأوا ثلاثا مثلا أو أن يصلوا هكذا، لم يأمرهم، بل كانوا يقلدونه عمليا أو ينظرون إليه وهو يطبق تطبيقا عمليا. فينبغي علينا أن نعلم أن الفقه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدون. طب في عهد الصحابة، طبعا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة رضي الله عنهم في البلاد والأمصار، وصار كل واحد منهم في ناحية من النواحي. طبعا كثرت الوقائع، يعني مثلا ابن عباس في مكة، أبي ابن كعب مثلا في الكوفة، أو أبي بن كعب في المدينة، عبد الله بن مسعود في الكوفة، إلى غير ذلك من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. قال العلماء لما تفرق هؤلاء الصحابة في الأمصار وكثرت الوقائع ودارت المسائل فاستفتوا فيها، فأجاب كل واحد على حسب ما حفظه من رسول الله، أو على حسب ما رآه من رسول الله، أو ما استنبطه من خلال نظرته لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجد فيما استنبطه ما يصلح للجواب فيما حفظه أو فيما استنبطه أو فيما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلح للجواب، يعني واحد سأل سؤال وهو مش عارف، اجتهد برأيه وعرف العلة التي أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحرم في منصوصاته، ثم أجاب على السائل. ومن هنا حدث الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في الفهم. يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للصحابة يوما: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، منهم من حينما أذن للعصر وهم في الطريق صلى في الطريق، ومنهم من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلم يصلي بعض الصحابة إلا في بني قريظة. ولما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، ولم ينكر على أحد منهم صلى الله عليه وسلم. وطبعا الفقه في زمان الصحابة رضي الله عنهم أيضا لم يدون، ثم بعد ذلك الفقه في زمان التابعين. طبعا اختلفت مذاهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من خلال الفهم والاستنباط اختلف الصحابة في فهمهم لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في الوضوء، في الصلاة، في الحج، إلى غير ذلك. وأخذ عن هؤلاء الصحابة من؟ أخذ عنهم التابعون، كل واحد ما تيسر له، فحفظ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب الصحابة وعقلها، وجمع المختلف على ما تيسر له، ورجح بعض الأقوال على بعض، وطمحل في نظرهم بعض الأقوال وإن كان مكثورا عن كبار الصحابة، كما استفاض عندهم عند النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه. فصار لكل عالم من التابعين مذهب على حياله، فانتصب في كل بلد إمام، مثل سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين، وسالم بن عبد الله بن عمر في المدينة، وجاء من بعدهم الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن في المدينة أيضا. وكان النخعي وأصحابه يرون أن عبد الله بن مسعود وأصحابه أثبت الناس في الفقه، فأصل مذهبهم فتاوى ابن مسعود وقضايا علي رضي الله عن الجميع، وقضايا أيضا شريح من قضاة الكوفة. ونظر كل فريق فيما اجتمع إليه نظرة اعتذار وتفتيش، فما كان منها مجمعا عليه بين العلماء فإنهم يأخذون عليه بالنواجذ. يعني إذا اتفق الصحابة رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، هل يختلف التابعون لهم بإحسان في هذا الشيء؟ لا اختلاف بينهم في ذلك، فيعطون على هذا الشيء بالنواجذ، وما كان فيه اختلاف عند الصحابة فإنهم يأخذون بأقوالها وأرجحها، وإذا لم يجدوا فيما حفظوه جواب المسألة خرجوا من كلامهم وتتبعوا الإيماء والاقتضاء، فحصل لهم مسائل كثيرة في كل باب. ثم من بعد التابعين قال العلماء: ثم أنشأ الله تعالى بعد عصر التابعين نشأ من حملة العلم، فأخذوا العلم عنهم، أي عن هؤلاء عن التابعين. وطبعا قد أُلهم هؤلاء في هذه الطبقة التدوين، يعني بعد عهد الصحابة والتابعين دون الفقه. وأول من دون الفقه مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب بالمدينة، وابن جريج وابن عيينة بمكة، والثوري بالكوفة، والربيع بن صبيح بالبصرة. وكان مالك أثبت هؤلاء في حديث المدنيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوثق هؤلاء إسنادا، ومن أعلم هؤلاء بقضايا عمر وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم من الفقه السبعة. وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى. ولما وفد إليه الأمر حدث وأفتى وأجاد رحمه الله تعالى. وكان أبو حنيفة رحمه الله ألزم هؤلاء بمذهب إبراهيم النقعي وأقرانه، لا يجاوزه إلا ما شاء الله. يبقى أبو حنيفة كان يتبع إبراهيم النقعي، وإبراهيم النقعي من؟ من الصحابة أم من التابعين؟ من التابعين. ولا يجاوز كلام إبراهيم إلا ما شاء الله، وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه، دقيق النظر في وجوه التخريجات، مقبلا على الفروع أتم إقبال. ثم نشأ الشافعي رحمه الله تعالى في أوائل ظهور المذهبيين وترتيب أصولهما وفروعهما، فنظر في صنيع الأوائل فوجد فيه أمورا كبحت عنانه عن الجريان في طريقهم، منها أنه وجدهم يأخذون بالمرسل والمنقطع فيدخل فيهما الخلل. يعني إيه؟ يعني الشافعي رحمه الله تعالى كان يهتم بالمسألة الحديثية، وكان هؤلاء أي من بعض التابعين من كان يأخذ بالحديث المنقطع والمرسل. والحديث المنقطع والمرسل هما من أقسام الحديث الضعيف، فكان الشافعي يرد هذا الضعيف. وبالجملة لما رأى هذه الأمور رحمه الله تعالى فأخذ الفقه رحمه الله تعالى من الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. ومن هنا نأخذ قاعدة مهمة، ألا وهي كما قال هؤلاء الأربعة أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، إن صح الحديث فهو مذهب. إذن ينبغي علينا ألا نتمسك بقول أحد من هؤلاء الأئمة، أو نقول مثلا أنا مذهبي، أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا حنفي، أنا مالكي، إلى غير ذلك. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأبو حنيفة هو أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى، قد روي عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب. هذا كلام أبو حنيفة. ويقول أيضا لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامه. وزاد في رواية فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. هذا كلام من؟ أبو حنيفة. يقول نحن بشر نقول القول في هذا اليوم ولعلنا نرجع عنه في الغد. لماذا يرجع عنه في الغد؟ لعل الدليل لم يصله في هذه المسألة، لم يصله الدليل. نعم، كما أصل هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة نافعة، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ممكن يكون إمام علم كالشافعي أو كأبي حنيفة أو كأحمد أو غير هؤلاء من أئمة هذه الأمة ويخطئ في مسألة. لماذا؟ لعل الدليل لم يصل إلى هذا العالم الجليل، ولكن حينما يصل إليه الدليل يتوقف ويرجع إلى الصواب بدليل قول هؤلاء إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومالك بن أنس يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ويقول أيضا ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وها هو الشافعي يقول أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. يعني حينما أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة الفلانية كذا، ما ينبغي عليك أن تقول قال الشافعي أو قال الأوزاعي أو قال أحمد، كما قال ابن القيم القول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول الشافعي ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله وهو قولي. هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى. ويقول أيضا كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. يا الله، كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني، إنها سرعة الاستجابة وإنه حسن الأدب مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإمام أحمد هو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ولذلك قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. ويقول أيضا من رد حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. ويقول أيضا لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير. وقال مرة لاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير. ثم قال أيضا رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار أي فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. ثم يكفي أن الله جل وعلا قال في محكم كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويكفي أن الله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال العلماء الفتنة هي الشرك بالله، أن يحذر هؤلاء الذين يخالفون أوامر المصطفى عليه الصلاة والسلام وأوامر الصحابة رضي الله عنهم أن يفتنوا. ما معنى الفتنة؟ أي أن يكفروا بالله ويرتدوا عن هذا الدين من حيث لا يشعرون. يعني حينما أقول لك قال رسول الله يا أخي كذا، قال رسول الله كذا، تقول أعرف أعلم أعلم أن الله جل وعلا قال بكذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكذا، ولكن أنا لن أمتثل الآن. هذا فيه من سوء الأدب مع الله جل وعلا ما فيه. قال تعالى عن أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه قاعدة عند أهل الإيمان، أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا يجوز لك أن تقول أو أن تقدم كلاما وقولا على قول الله ورسوله، بل ينبغي عليك أن تمتثل. وهؤلاء هم الأئمة الأربعة الذين يمثلون هذه الأمة كما قال بعض العلماء كأحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك. هؤلاء الأربعة هم قدوة لهذه الأمة. هؤلاء الأربعة أجمعوا على هذه المقولة إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومعنى كلام هؤلاء الأربعة ينبغي عليك أن تغرف من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألا تقدم كلاما على كلام رسول الله، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وينبغي عليك أن تعلم أخي الحبيب أن هؤلاء الذين يتعصبون لبعض المذاهب فيقولون أنا شافعي أو أنا مذهبي أو أنا حنبلي إلى غير ذلك، نقول لهؤلاء: لقد ترك الأتباع، أي أتباع هؤلاء الأئمة، بعض الأقوال لهم اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض تلامذة أبي حنيفة وبعض تلامذة أحمد وبعض تلامذة مالك وبعض تلامذة الشافعي قد عارضوهم في بعض المسائل. لماذا؟ لأنهم علموا أن الإمام قد زل في هذه المسألة مثلا لعدم وصول الدليل إليه. إذن ينبغي علينا أن ننهج نهج هؤلاء الذين كانوا يتبعون الدليل. يبقى الصواب ألا أكون مذهبية، بل أكون سنية متبعا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إيه؟ يعني أدور مع الدليل حيث دار. في هذه المسألة كلام أحمد صواب، أقدم كلام أحمد. في هذه المسألة كلام الشافعي صواب، أقدم كلام الشافعي. هذا هو الصواب، أدور مع الدليل حيث دار. طب ما الدليل على أن بعض هؤلاء قد تركوا أقوال أئمتهم؟ مثلا إذا نظرنا في هذا الكلام الذي ذكره بعض العلماء كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قال الإمام محمد في موطئه، قال محمد: أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة. أبو حنيفة كان يقول ما فيش صلاة اسمها صلاة الاستسقاء. وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو إلى آخر الحديث، وهو من تلامذته أيضا إن الإمامين محمد ابن الحسن وأبا يوسف رحمهما الله تعالى قد خالف شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب. ثلث مذهب أبي حنيفة قد خالف هؤلاء محمد ابن الحسن وأبو يوسف، خالف هذا الإمام مع أنهما من تلامذته. وكتب الفروع طبعا كفيلة ببيان ذلك. أيضا هذا عاصم ابن يوسف من أصحاب الإمام محمد رحمه الله تعالى ومن الملازمين للإمام أبي يوسف، كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا، لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به، ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تلميذ من تلامذة أبي حنيفة كان يقول: لماذا لا ترفع أيها الإمام يديك عند الرفع من الركوع وعند النزول من الركوع، مع أن الحديث في الصحيحين، يعني الحديث بتاع الرفع من الركوع ترفع يديك عند القيام من الركوع وعند النزول من الركوع هو حديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى وغفر له كان يقول بعدم رفع اليدين عند الرفع من الركوع والنزول من الركوع. هل نأخذ بقوله أو نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هذا الطالب رحمه الله تعالى. ولذلك يقول: كما هو في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أأخذ بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم. طب قد يسأل سائل فيقول: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ أنا ملزم إلا أنا أتبع مذهب من المذاهب أم أدور مع الدليل حيث دار؟ قال العلماء: لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ألزم الناس أن يلتزموا مذهبا واحدا من الأئمة بعينه، وإنما أوجب اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يلزم هذه الأمة باتباع مذهب من المذاهب بعينه. وعلمنا أن هذا الفقه قد دون متى؟ بعد عهد الصحابة ومن والتابعين لهم بإحسان. إذن إن الحق محصور فيما جاء به، فإذا تأمل المنصف يظهر له أن التقليد لمذهب إمام معين من غير نظر إلى دليل جهل عظيم وبلاء جسيم، بل إنه مجرد هوى وعصبية، والأئمة المجتهدون قاطبة على خلاف ذلك كما رأينا من كلامهم. فمن اتبع الدليل فقد اتبع إمامه وسائر الأئمة، ويكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأحذر نفسي وإخواني من التقليد الأعمى لقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى الجواب على هذا السؤال: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ فالجواب لا، لقول ابن حزم رحمه الله تعالى: التقليد حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد غير المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا برهان، لقوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يعني حينما تقول لأحد من هؤلاء اتبع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وجدت أبي يفعل كذا ويصلي هكذا ويتوضأ هكذا. لا يجوز لك أن تقدم كلام أحد على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال مادحا لمن لم يقلد، أي ابن حزم رحمه الله تعالى قال مادحا لمن لم يقلد: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله يجعلنا جميعا منهم، أي أصحاب العقول النيرة، يعني يفهم، يعني لا يقول رأيت أبي أو جدي يصلي هكذا، بل يتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ولقد نقل عن الشافعي هذا القول، يقول: من قلد معينا في تحريم شيء أو تحليل وقد ثبت الحديث على خلافه فقد اتخذ من قلده ربا من دون الله جل وعلا. يحل له ما حرم الله ويحكم عليه ما أحله الله. كلام شديد اللهجة من الشافعي رحمه الله تعالى لمن يقلدون هؤلاء الأئمة تقليدا أعمى. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: من أوجب تقليد إمام بعينه، يعني من قال مثلا واجب على كل الأمة أن تتبع مثلا الشافعي أو أحمد، واجب على الأمة اتباع هذا العالم أو هذا الإمام في كل أقوال، هذا طبعا لا يجوز. يقول شيخ الإسلام: من أوجب تقليد إمام بعينه استتين وإلا قتل. لماذا؟ لأن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لأن هذا الإيجاب إشراك بالله في التشريع الذي هو من خصائص الربوبية. طب في النهاية قد يسأل سائل فيقول: هل في الاختلاف توسعة ورحمة على الأمة؟ وهل الحق يتعدد؟ يعني سنرى في كثير من المسائل الفقهية نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة، قال الشافعي مثلا كذا، رأي الجمهور كذا، إلى غير ذلك. هل هذا الخلاف هو رحمة لهذه الأمة. يستدل البعض بهذا الحديث وهو خلاف أمتي رحمة، وفي رواية بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة، أو أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. كل هذه الأحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأمانة العلمية. يعني اختلاف أصحابي لكم رحمة، هذا حديث يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى باطل لا يصح، يعني حتى مش من أقسام الضعيف، لا باطل. حتى قال العلامة السبكي رحمه الله تعالى على هذا الحديث: لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. الخلاف هل هو شر أم رحمة؟ طبعا الخلاف شر. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الخلاف شر كله وليس رحمة، ولكن منه ما يؤاخذ عليه الإنسان كخلاف المتعصبة للمذاهب. يعني الذي يتعصب لمذهب أبي حنيفة مثلا ويقول: أنا أخذ بكل آرائه وبكل أقواله لأنني مذهبي. نقول لهذا: يعني هل أنت ترفع يديك من الركوع عند القيام وعند النزول أم تأخذ بكلام أبي حنيفة؟ يقول: أأخذ بكلام أبي حنيفة في هذه المسألة، وأأخذ بكل آرائه الفقهية. نقول لهذا: إنك متعصب ولا يجوز لك أن تتعصب، وتؤاخذ عند أهل العلم وتعذر من الحاكم بهذا التعصب المذهبي كما قال ابن كثير. ثم قال: ومنه ما لا يؤاخذ عليه الإنسان كخلاف الصحابة ومن تبعهم من الأئمة، حشرنا الله في زمرتهم ووفقنا جميعا لاتباعهم. فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة. يبقى في اختلاف بين اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، لأن اختلاف الصحابة كان اختلافا في الفهم. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. يعني من الصعوبة بمكان أن تضبط مثل هذه المسائل كالجهر مثلا للإمام في الصلاة الجهرية في البسملة، هل يجهر بها أم يسر؟ هذا خلاف يسميه العلماء بالخلاف المعتبر الذي وسع السلف، فمن باب أولى أن يسعنا نحن. هذا خلاف وسع الصحابة رضي الله عنهم، فهذا الخلاف لا حرج فيه. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما قلنا: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ولما أذن للعصر منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في بني قريظة، لم ينكر صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ولا على هؤلاء. إذن هناك خلاف يسميه العلماء بخلاف المقلدة، كهؤلاء الذين في زماننا يتمذهبون بمذهب معين ويقول: أنا شافعي أو حنبلي أو مالكي أو حنفي إلى غير ذلك. هذا يسميه العلماء بالتعصب الأعمى. أما هذا الخلاف الذي كان في زمن الصحابة ووسع الصحابة ووسع السلف، لا حرج فيه، ولا حرج أن ننقله، ولا حرج أن نختلف فيه كما قال شيخ الإسلام. وسع السلف هذا الخلاف، وخلاصة ما تقدم إن الصحابة اختلفوا في هذه الاختلافات اضطرارا منهم، ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف. يعني هم اضطروا لهذا الاختلاف لعل في هذا رحمة بهذه الأمة. في ماذا؟ في الخلاف الذي هو تقليد أم لخلاف الصحابة؟ خلاف الصحابة، وليس هذا الذي نفعله في زماننا. ليس الخلاف خلاف المقلدة أو ما كان في زمن مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من هؤلاء الأئمة. قال بعض العلماء: إن الصحابة اختلفوا اضطرارا منهم، ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف ويفرعون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وأما المقلدة فمع إمكانهم للخلاص من هذا الخلاف ولو في قسم كبير منه فلا يتفقون ولا يسعون إليه بل يكرهونه، فشتان إذن بين الاختلافين. ذلك هو الفرق من جهة السبب، وأما الفرق من جهة الأثر فهو أوضح، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم المعروف في الفروع كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر الوحدة، بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة ويصدع الصفوف. فقد كان فيهم مثلا من يرى مشروعية الجهر بالبسملة ومن يرى عدم مشروعيته، وكان فيهم من يرى استحباب رفع اليدين ومن منهم من لا يرى ذلك، وفيهم من يرى نقض الوضوء بمس المرأة ومنهم من لا يرى ذلك. ومع هذا فقد كانوا يصلون جميعا وراء إمام واحد، ولا يستنكف أحد منهم عن الصلاة وراء الإمام بخلاف مذهبه، بخلاف ما نراه في بعض البلدان. هؤلاء الذين يقلدون الأئمة، قال هذا المؤلف رحمه الله تعالى، يقول: أما المقلدون فاختلافهم على النقيض من ذلك تماما. فقد كان من آثار هذا الاختلاف أن تفرق المسلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين ألا وهو الصلاة، فهم يأبون أن يصلوا جميعا وراء إمام واحد. وهذا كان منذ عهد قريب في بعض البلاد الشامية والعربية، منهم من لا يصلي وراء إمام لأنه شافعي، وهذا المأموم مثلا حنبلي. هذا كان منذ فترة قريبة موجود وما زال موجود في بعض البلاد، فهم يأبون أن يصلوا جميعا وراء إمام واحد بحجة أن صلاة الإمام باطلة أو مكروهة على الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهبه. وقد سمعنا ذلك ورأيناه كما رآه غيرنا، كيف لا وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان، وكان من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد الجامع، وهذا كان موجود في بعض بلاد دمشق لفترة قريبة، تجد في المسجد الواحد أربع محاريب، محراب للمالكية ومحراب للشافعية ومحراب للحنابلة والملوكية غير ذلك، أربعة محاريب. يقول المؤلف: بل قد وصل الخلاف ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين، مثاله منع التزاوج بين الحنفي والشافعية، ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية وهو الملقب بمفتي الثقلين، فأجاز أن يزوج الحنفي بالشافعية، وعلل ذلك بقوله: تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. كلام يعني لا يعقل، ومفهوم ذلك ومفاهيم الكتب معتبر عندهم أنه لا يجوز العكس، وهو تزوج الشافعي بالحنفية كما لا يجوز تزوج الكتابي بالمسلمة. هذان مثالان من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الأثر السيء الذي كان نتيجة اختلاف المتأخرين وإصرارهم عليه بخلاف اختلاف السلف رحم الله الجميع. فلم يكن اختلاف السلف له أي أثر سيء في الأمة، ولذلك فهم في منجات من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في الدين بخلاف المتأخرين. هدانا الله جميعا إلى صراطه المستقيم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الطهارة من كتاب الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي الخلفي. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على طاعته، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة. رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.